بسم الله الرحمن الرحيم. هذه مجموعة من الأسئلة مقدمة إلى شيخنا أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله تعالى. يقول السائل: شيخنا حفظكم الله، هل يستجيب الله دعاء الكافرين؟ نرجو منكم التفصيل.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقد قال الله عز وجل: وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. ومن موانع الدعاء المعاصي، من أكل الحرام والتغذي بالحرام وغير ذلك. إذا كان هذا في شأن المسلم الذي يأكل الحرام، يمد يديه إلى السماء: يا ربي يا رب، ومطعمه حرام، وملبسه حرام، وشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ والله عز وجل يقول: ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضل. مفهوم أن غير المؤمنين لا يجابون إذا دعوا. وهكذا: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، قال: إنكم ماكثون، لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. فلا يجابون في دنيا ولا في أخرى، هذا هو الأصل. وربما استجيبت دعوته إن كان مظلوما، لا لكرامته على ربه، ولكن من جنس عدل الله سبحانه وتعالى في خلقه، لما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: واتقي دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وأيضا قد تجاب دعوته في حالة اضطرار، لقول الله عز وجل: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. ولقول الله عز وجل: قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق. ففي هذا دلالة على أنه قد يجاب المشرك إذا دعا وهو مضطر، وقد يجاب إذا ظلم ودعا على من ظلمه، وهذا من عدل الله سبحانه وتعالى. وإلا فالأصل أن دعاء الكافرين في ضلال، لا يجاب دعاء الكافر. نعم.
يقول السائل: من شبهات الصوفية قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لبلال: سمعت دفن عليك في الجنة. فقال بلال: إني لم أتوضأ وضوءا إلا صليت ركعتين. قالوا: فلم يقل له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أنت محدث أو مبتدع، بل أقره ولم ينكر عليه، وأن من أحدث عبادة لا ينكر عليه.
هذا غير صحيح، أن من أحدث عبادة لا ينكر عليه، هذا معناه فتح باب الضلال. فإن الإنسان مأمور باتباع كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أن يشرع دينا من عند نفسه. تبعوا ما أنزل إليكم ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ألا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. ليس بالصحيح هذا المعنى، أن الإنسان يشرع في الدين ما لم يأذن به الله، وأنه إذا أحدث لا ينكر عليه. من حدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، إن الله لا يقبل توبة صاحب بدعة حتى يدع بدعته. وأما ما يتعلق بفعل بلال رضي الله عنه، فقد أقره النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر أن هذا عمل صالح، وهو له ولغيره، لبلال ولغيره من الناس، ليس خاصا ببلال. فهذا عمل صالح ما أحد ينكره، إذا توضأ صلى ما كتب له، وكسائر النوافل والطاعات التي أقرها النبي صلى الله عليه وسلم وحثهم عليها. فلا دلالة في هذا على الاختراع من نفسه بما لم يأذن به الله، بل هذا بإذن الله الذي أبانه رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا أمر محبوب. الحاصل هذا استدلال في غير موضعه. هؤلاء ضلال، ضلوا في الأفعال وضلوا في الأقوال وضلوا في الاستدلال.
يقول: ومن شبهات الصوفية أيضا في أوساط العامة التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وآله وسلم ووضوئه وعرقه.
هذا شيء لا شك فيه، عليه الأدلة الكثيرة، لكن لما مات النبي صلى الله عليه وسلم ما صاروا يتبركون بأحد بعده، لا بأبي بكر الصديق الذي هو أفضل الخليقة بعد الأنبياء، ولا بسائر الخلفاء، ولا بسائر الصالحين في أزمنة الصحابة وبعدهم. فعلم أن هذا التبرك من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم دون غيره، وأن مشاركة بعض من يدعي أنه من الأولياء أو من السادة وهو من الضلال، يعني من هؤلاء الذي يسمح لهم أن يتبركوا بعرقه ويمد يده ويقبلون ويحنك الأطفال وكذا، أن هذا ضلال. هو نفسه يجعل نفسه في مرتبة النبي صلى الله عليه وسلم، يخالف طريقة الصحابة، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى يتبع غير سبيل المؤمن وله ما تولى وصله جهنم وساءت مصيرا. طريق سبيل المؤمنين خلاف هذا الفعل، هذا غلو، يغلو في نفسه، ينزل نفسه منزلة النبي صلى الله عليه وسلم. ما فعل هذا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا سائر الصالحين. نعم، وأيضا ترى يعني من غلوهم أشياء يقشعر منها الجلود في أنفسهم، وفي حتى بعضهم يقول إن بعض أولاده، حامد ولده ذاك، ذهب إلى المدينة، ثم إنه لما وصل إلى المدينة وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: افسحوا لابن حامد، أريد أنظر ابن حامد، ينادي من القبر يطلب حامد، أنه يريد ينظر ابنه حامد، حامد بن عمر بن حفيظ. قال: فجاء صاحب الحجرة يقول: هل فيكم حامد؟ قالوا: بعد ذلك أنا معم. فأجاب حامد، قال: فجعل يذهب، فلما دأت يعني سلم على سيد الكونين، ينادي رسول الله، ينادي هات حامد، ونادي من القبر يسأل عنه. إيش هذا الكذب؟ اتقوا الله، الناس باقي معهم عقول، ما هو نافق على الناس مثل هذا حامد، يقول يعني الإمام حامد. يا أخوان، أشياء صارت الناس بين متعجب وبين يعني ماذا يقول هؤلاء، أين عقولهم؟ نعم. وهذه الأيام أيضا في زيارات، زيارة هود، يقولون الأرض بهم ترتج، أي الناس، والأرض بهم ترتج، والناس من هذا الفج، والأرض بهم ترتج، كلهم يقول يا هود، كلهم يقول يدعو غير الله. إذن أن هؤلاء الذين خرجوا من ذاك الفج اللي تقول من الناس هؤلاء وكلهم ينادي غير الله، معناهم مشركون. لماذا أنتم تفتخرون مثل هذا وتنشدون القصائد على أن الناس من هذا الفج والأرض بهم ترتج، كلهم يقول يا هود، ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. كيف تفخرون بهذا أنهم ينادون غير الله كلهم يقول يا هود؟ تقول الله، تفقهوا. وهكذا قال لك: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له؟ هل تستطيعون تثبتون أنه يقول نعم نعم لبيكم أنصركم وأرزقكم وأمدكم؟ أبدا. من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، لو بقي يقولون يا هود يا هود يا هود يا هود إلى يوم القيامة، ما أجابهم، وهم عن دعائهم غافلون. قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. ما يستطيعون يستجيبون. الحاصل الأدلة كلها تدل على أنهم ما ينتبهون للأدلة، أهم شيء فقط يغلون في الكلمة ويغررون بالناس دون التفات للأدلة التي هي ضد أقوالهم وأفعالهم. شرك أكبر هذا. نعم، دعاء غير الله شرك أكبر بإجماع أهل العلم، لما لا يقدر عليه إلا الله، والميت لا يقدر على شيء، كما ما أنت مسمعا في القبور إنك لا تدري ما أحدث بعدك. نعم.
قال: وكذلك يقولون بالتبرك بالأنبياء والصالحين، ويقولون إجماع الأمة،
يعني يقولون هم في منزلة النبي صلى الله عليه وسلم بالتبرك بالأئمة والصالحين، أن هذا من الخصائص. أنتم تابعون للنبي صلى الله عليه وسلم على طريقة الأمة، طريقة المسلمين، أمة السلف، الأئمة كلهم من زمن أبي بكر إلى سائر إلى يومنا هذا ممن تبعهم بإحسان، ما أحد يتبرك بآثار يعني بآثار الصالحين إلا ما حصل من كلام للنووي أو كذا، زلل، كلام ما هو صالح، كلام من جنس كلام الصوفية، من جنس كلام الخاطئين. وأما أئمة الهدى فما أحد ذهب لك مسح لك إنسان هكذا، بل هذا من وسائل وسبل الشرك وذرائع الشرك أن يتبرك. أدى هذا أنهم يتمسحون بالجدران حق مكة، ويتمسحون بالخيوط حق الكعبة، ويتمسحون بالكعبة بذاتها. وإذا رأيت ثم رأيت منكرا كبيرا عند الحجر، عند مقام إبراهيم، أنت في ذلك الموضع، هذا يتمسح وهذا يدلك وهذا يمسح إمامته وهذا، وغير ذلك من الوسائل الذرائع الشركية التي لا دليل عليها. نعم.
يقول السائل: هل يصلح أن أبيع السلعة دينا بدون تحديد لسعرها حتى يأتي وقت السداد فنسعرها عليه في وقت السداد بسبب أن الصرف غير منضبط؟
لا بد في حال البيع من ضبط السعر، من ضبط، سواء بقي دينا في الذمة لا بأس بعد أن يضبط ويعلم. إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، وماذا يكتبون؟ يكتبون يعني ضبطه وتحديده، وقال في السلم بعد أجل معلوم، في ثمن معلوم إلى أجل معلوم، قدر معلوم إلى آخره، معلوم كلها. ولا بد من ضبط الثمن عند البيع، ولهم أن يبيعوا بالعملة التي تكون منضبطة. مثلا يقول: إن جاء يعني الآن أنا أبيع منك بعملة مثلا دولار، الدولار اليوم كذا، فإذا جاء سددني دولارا، أو سددني عملة سعودية، أو سددني بتلك العملة، أو إذا رضي أنه يضبط الثمن في هذا التاريخ، يضبط الثمن في هذا التاريخ، يقول ثمنه يعني 1000 ريال، هذا السلعة ثمنها 1000 ريال، وإذا جاء وقت السداد سددني 1000 ريال طال الزمن أو قصر ما دامت السلعة سارية المفعول، وإلا ضبطها بعملة أخرى. أما أن يكون مجهولا هذا غلط، لا في حالة البيع سعرها بالسعودي في حالة البيع، هذه سلعتي، هذا الكتاب أنا أبيعه 20 سعوديا، أنا أبيعه الآن 20، بعدين أعطيني 20 سعوديا وممكن أقبل منك قيمتها، زاد السعر، زاد الصرف أو نقص، هكذا أحسن. نعم.
يقول السائل: هذه الأيام بسبب ارتفاع الصرف لا يرضى صاحب البقالة أن يعطيني دينا إلا بشرط أن يسجل سعر البضاعة يوم السداد، فما الحكم؟
لا، هذا غلط. السداد إذا كان ما سمى الثمن، وأنه يوم يقول مثلا هذا الآن في هذا الوقت سعرها كذا وكذا، ولكن يوم السداد سددني، سواء قل السعر أو ارتفع السعر أو نقص، سددني بحسب ذلك الوقت، قد يحصل فيه غبن وما كان من ذلك فيه نظر. نعم.
يقول السائل: سمعنا حفظكم الله أن الشيخ مقبل الوادعي رحمه الله حقق أو علق على تفسير ابن كثير، فهل هذا صحيح، وهل أكمل، وهل طبع؟
موجود ما قد حققه الشيخ رحمة الله عليه، موجود في المكتبة، وكان موجود عندنا في دمج، حتى عندنا مكتباتي مفقود ما هو موجود، لكن أقصد الخاصة. ونعم، له تحقيق عليه، وله خدمة قبل موته رحمة الله عليه من حيث التفسير بالآثار والأحاديث الصحيحة التي قد وجد منها بعض الخدمة الآن مطبوع في هذه الطريقة، يعني تفسير الآيات بالأحاديث الصحيحة وبالآثار الصحيحة، وجد من هذا بعض، بل كل المصحف مفسر على هذه الطريقة باختصار، طريقة مختصرة. نعم، في 6 مجلدات أظن، وطبعة أخرى أيضا للمحقق آخر، وجد من هذا شيء، لكن خدمة الشيخ رحمة الله عليه كانت هذه، وكان أخبرنا بها أنه شرع فيها، نعم.
يقول السائل: هناك امرأة تمنع النساء الحيض من دخول المسجد ومس المصحف إلا بحائل، وقد طردت بعض النساء من المسجد لأنهن يدخلن وهن حيض، فما الحكم في هذه المسألة؟
الحكم أن المسألة أن الحائض تدخل المسجد وتقرأ القرآن، هذا هو الصواب، صواب تكرر بيانه في أوقات كثيرة وبأدلة كثيرة. وأما قول الجمهور أنها لا تمس المصحف وهي حائض ولا كذلك تدخل المسجد وهي حائض، فأقوال مبنية على أدلة لا تقاوم تلك الأدلة الأخرى. والحاصل لا يحق لمدرسة أن تمنع طالباتها أو تمنع مثلا من تمني لأمرها دخول المسجد يعني مع يعني مخالفتها في هذا القول وقولها، ما تمنع، لا أصلح تمنع لأن الصواب خلافه. نعم.
يقول السائل: حفظكم الله، رجل قائم على مال يتيم فخلط مال اليتيم بماله فنصح في ذلك فاستدل بقول الله تعالى: وإن تخالطوهم، فما حكم ذلك؟
قال القرطبي رحمه الله في تفسيره فيه ثمان مسائل: الأولى أن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، إلى قوله: والله لو شاء الله أن تكون الله على مسلم أن تخالطوهم فإخوانكم. الأولى: روى أبو داود النسائي بن عباس قال: لما أنزل الله تعالى: لا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن، وقوله: إن الذين يأكلون أموال اليتامى، الآية: انطلق من كان عنده يتيم فعزل طعامه عن طعامه وشرابه عن شرابه وجعل يفضل من طعامه فيحبس له حتى يأكله أفسد، فاشتد ذلك عليهم فذكروا ذلك رسول الله. أنزل الله تعالى: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير، الآية، فخلطوا طعامهم بطعامهم وشرابهم بشرابه. والآية تصل مما قبل لأنه اقترن بذكر الأموال، والأمر بحفظ أموال اليتامى. وقيل إن السائل عبد الله بن رواحة. الثانية: لما أذن الله عز وجل في مخالطة الأيتام مع قصد الإصلاح بالنظر إليهم وفيهم، كان ذلك دليلا على جواز التصرف في مال اليتيم تصرف الوصي في البيع والقسمة وغير ذلك على الإطلاق لهذه الآية، ما يصلحه. الثالث: تواترت الآثار في دفع مال اليتيم مضاربة والتجارة فيه، وجواز خلط ماله بماله دلالة على جواز التصرف بما لا تلف عليه لا شك ولا ضرر لمال اليتيم. السادس: قوله تعالى: وإن تخالطوهم فإخوانكم، هذه المخالطة كخلط المثل بالمثل، كالتمر بالتمر، تمر اليتيم بتمرك. خالطت اليتامى أن يكون لأحدهم المال ويشق على كافله أن يفرد طعام عنه طعامه عنه، لا يجد بد من خلطه بعياله، ويأخذ من مال اليتيم ما يرى أنه كافيه بالتحري، يجعله مع نفقة أهله، هذا قد يقع فيه الزيادة والنقصان، فجاءت هذه الآية الناسخة الرخصة بالرخصة فيه. قال أبو عبيد: وهذا عندي أصل لما يفعله الرفقاء في الأسفار، فإنهم يتخارجون النفقات بينهم بالسوية عن طريق الإيثار، إن تخالطوهم فإخوانكم. الحاصل: مال اليتيم محظور من الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً وما يكون يطعمهم نارا، لكن لو كان على سبيل إصلاحه خالطه على سبيل الإصلاح باعتبار أنه لا يفسد بعض الطعام الذي يبقيه له فيأكل هو وإياه متحريا في ذلك الورع، ومن نفقة من ما ينفق عليه من ماله بما هو معلوم بدون احتيال على إتلاف ماله، فإن ذلك فيما يعلم الله سبحانه وتعالى لا ضرر فيه ولا حرمة. أما إن خالطه باعتبار مصروف اليتيم وهو يتيم واحد 100 ومصروف النفل ينفق عليه 50 أو 80 فيخلط هذا من أجل أن يأكلوا جميعا، فيكون قد أخذ من مال اليتيم إلى ماله، هذا فيه أكل مال اليتيم بالحيلة. لكن أنت واحد وهو واحد، نفقتك 100 ونفقتك 100، كلكم تأكلون سواء، يعني الأكل ما بدون احتيال على تلفه، هذا لا بأس. أو مثلا نفقته نحو 80 ونفقتك نحو 100، ويكون ما زاد من باب ما يصلح له ما ينفعه. حاصل احذر الاحتيال على مال اليتيم أن يتلف، ولا بأس بالمخالطة بما يصلحه. قال صاحب هذه الإجماعات: مسألة للولي المشاركة في مال اليتيم إذا كان فيه مصلحة راجحة، كمشاركته ومخالطته في أكله وشربه، وقد نقل الاتفاق على هذا. قال ابن بطال: شركة اليتيم ومخالطته في ماله لا يتجوز عند العلماء إلا أن يكون اليتيم في ذلك رجحان إصلاحه، أما على سبيل الاحتيال والتلف فلا. ولهذا عقب ذلك، انتهى كلام ابن بطال من شرح البخاري 715، وهو أيضا فتح الباري 533، ولهذا عقب بقوله: والله يعلم المفسد من المصلح، فمن خالط اليتيم لقصد إفساد اليتيم وإتلاف مال اليتيم والحيلة على أكله والله يعلمه، إن الله لا يخفى عليه شيء من الأرض ولا في السماء. ومن خالطه لقصد حفظ ماله ورعاية ماله ولا يتلف ماله بحيث أنه يبقي هذا ويفسد هذا ويطبخ له من ماله ويتضرر ماله، فإن الله يعلم ذلك وليس عليه إثم. هذا ما نقل عليه الإجماع، كما في موسوعة الإجماع المجلد الرابع صفحة 459.